بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: سيرة ذاتية توصلك إلى الجنة. دأبت المؤسسات والشركات في هذه السنوات لكي توظف إنسانا أن تطلب منه سيرة ذاتية يبين فيها صفاته وإمكاناته وكفاءاته، وبناء على ذلك هم ينظرون أولا إلى هذه الصفات وهذه الكفاءات قبل أن ينظروا إلى اسمه وإلى منطقته وما شابه ذلك. هذا في الحالات العادلة، فإذا وجدوا شخصا حائزا على الاشتراطات التي وضعوها للوظيفة الكذائية يقبل من خلال هذه السيرة الذاتية. إذا لم يتوفر فيه هذه الصفات، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو من القبيلة الفلانية أو من المنطقة الفلانية، الأصل الأولي أنه لا يقبل إلا بتدخل خاص. هل هناك سيرة ذاتية من خلالها يستطيع الإنسان مع توفير اشتراطاتها أن يصل إلى الجنة وأن يصبح أحد سكانها أو لا؟ الجواب على ذلك نعم. وهناك الأحاديث الكثيرة جدا فيما يرتبط بهذه السيرة الذاتية، جاءت في كتب الأحاديث بعنوان صفات المؤمنين وأشباه ذلك. في القرآن الكريم أيضا ورد ذلك في آيات متعددة، تلك التي تبدأ بإنما المؤمنون، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا تليت آيات الله هم كذا وكذا. هذه إنما المؤمنون وأشباهها هي تعريف للسيرة الذاتية التي توصل الإنسان إلى الجنة. ومن أجمع الآيات المباركات التي جاءت بالصفات المختلفة في الجهات المتعددة هي ما جاء في أول سورة المؤمنون، ولذلك وصفها مولانا النبي محمد بالقول: نزل علي عشر آيات من أتى بهن دخل الجنة. طبعا هذا ما ينفي سائر الأحاديث والروايات، لأن هذه تشكل طريق، تلك تشكل طريق آخر، هذه تناقش الموضوع من زاوية، تلك من زاوية أخرى. لكن كأن هذه الآيات المباركات العشر بمقتضى إشارة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمع الآيات، يعني سائر الآيات ممكن تتعرض إلى جهة، إذا تليت عليهم آيات الله خروا خشعا وبكيا مثلا أو ما شابه ذلك، إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وأمثال ذلك. بس هذه الآيات العشر تتناول جهات مختلفة نتعرض إليها ولو على سبيل الاختصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيقها في حياتنا حتى نصبح مؤهلين لدخول الجنة مع محمد وآل محمد. أول ما تبدأ الآية: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، التركيب بين قد والفعل الماضي يدل على التحقيق وأنه استوى، صار أصلا. تسأل إنسان عن شغلة معينة تمت أو لا، يقول لك قد تمت، يعني انتهت خلاص، أنا قاعد أخبر عنها بعدما انتهت. زين، قد أفلح المؤمنون، يفترض أن هذا ناظر إلى الآخرة، كيف يتكلم عنه بقد اللي مضى؟ قد أفلح المؤمنون فيما مضى قبل هذا الإخبار. قالوا هنا عدة أمور: أن قد أحيانا تستعمل في المشارف على الإتمام، مثل ما تقول قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة يعني ها بعد شوية الآن الإمام يبدأ بتكبيرة الإحرام، ما انتهت وخلصت، ولكن كأن الإنسان لاستعداده للاستجابة للصلاة والقيام بها أصبحت في حكم الناجزة والتامة. هذا قسم قالوا قد أفلح المؤمنون، مثل قد قامت الصلاة يقال للفعل المشارف على الابتداء وكأنه انتهى بعد، خلص بعد شوية رح يبدأ فيه ويخلصه، مو ستقوم الصلاة في المستقبل، لا قد قامت، بعد ما يخلص الذكرين رح يكبر تكبيرة الإحرام. قد أفلح المؤمنون أيضا قد تعني بهذا المعنى أنه ولو أن الزمان بين حياتهم وبين الآخرة والقيامة والجنة طويل، إلا أنه في حكم المتحقق لأنهم مؤمنون. هذا قسم. قسم قالوا لا، قد أفلح المؤمنون باختيارهم للإيمان، لأنهم اختاروا الإيمان، اختاروا الشهادتين، اختاروا تطبيق الإسلام، فهم قد أفلحوا فيما قبل، من يوم اللي كان بالغ وهو بدأ يمارس أعمال المؤمنين مختارا، فهو قد اختار طريق الفلاح. أفلح وش معناها فلاح ماذا يعني؟ أصله من فلح الأرض. فلاح لما يفلح الأرض ماذا يصنع؟ يشقها، يقلبها ويخلي أيضا البذرة فيها ويعدها للإنتاج، فيقال هذا فلاح. كلمة فلح وأفلح وفلاح كلها من أصل واحد، ذاك شلون يشق الأرض ويهيئها من أجل أن تثمر، هذا الإنسان أيضا المؤمن فالح ومفلح وأفلح بهذه الطريقة، باعتبار الأرض المهيئة للوصول إلى الجنة قاعد يعبدها ويرتبها. من هم هؤلاء المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الآية المباركة تشير إلى قضيتين في وقت واحد، واحد أنهم يصلون، والثاني أنهم في صلاتهم يخشعون. هذه غير مثل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أو إلا المصلين تثبت أصل الصلاة، هذه عندما تثبت الخشوع في الصلاة فكأنها تثبت قضيتين، واحد أصل الصلاة هم يصلون، واثنين أنهم خاشعون في هذه الصلاة، لا يعبثون كما ورد في بعض الآثار أن عبثك بلحيتك مثلا هو مخالف للخشوع، كل شوية تطلع، مرة تطلع المفتاح من جيبك، مرة تطلع الجوال وتطالع فيه، مرة ما أدري تمشط شعرك، مرة عقالك تعدل هالشكل، مرة غترتك تودي هذاك الصوب، مشغول ولكن بغير الصلاة، هذه كلها تشتت اهتمام الإنسان، لا سيما إذا كثرت شتت اهتمام الإنسان عن الخشوع في الصلاة، عندما يقول الله أكبر ويتأمل فيها، عندما يقول سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى أو الحمد لله، أو يتفكر في آيات الفاتحة والسورة، يحتاج أن يركز اهتمامه وانتباهه فيها، فلا يلهيها بشيء آخر. إذا صار هالشكل عنده بطبيعة الحال ستخشع جوارحه. الخشوع والخضوع، وإن بعضهم فرق بينهم قال الخشوع هو حالة نفسية والخضوع حالة بدنية، شلون تسترخي إيدك تنهدل حسب التعبير، هذا خضوع. لكن نفسك عندما تكون خاشعة هذه جهة نفسية. لاحظوا هنا في هذه الآيات المباركات بدأ بالصلاة وختم الآيات العشر بالصلاة أيضا. النبي صلى الله عليه وآله يقول عشر آيات، من أتقنها أو جاء بها أدخلته الجنة وصل إلى الجنة، وأمثال ذلك من التعابير. هذه تبدأ بالصلاة وتنتهي بالصلاة. أول شيء قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر شيء والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي آخر آية، حتى يبين أن مبدأ الدين ونهايته هي في الصلاة. لا تستسهل أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، بقضية الصلاة، لا في أصلها ولا في وقتها، وكل ما تقدر تزيد فيها هي بالنسبة إليك حزام عن الوقوع في شرك الشيطان. لا يزال الشيطان خائفا من ابن آدم ما أدام الصلاة، فإذا ترك الصلاة اجترى عليه، خلاص بعد استلم هذا. كيف يجترئ الشيطان على الإنسان من طريق الصلاة؟ أول شيء يقول لأنه شدائي إلى أن تصلي جماعة، صلاتك يمكن وحدك أكثر خشوع، وهذه خديعة من خدائع الشيطان وخدعه. يقول لك هذا الإمام الجماعة يمكن ما يعرف يقرأ القراءة زين، الضاد والضاد وتنوين والتجويد وكذا، وهي فد مشكلة من المشاكل الجديدة اللي عند قسم من الناس. إذا تعلم إليه شوية في أحكام التجويد اعتبر كل أئمة الجماعة ما يعرفون يقرؤون، وإذا ما يعرفون يقرؤون خلص بعد صلاة وياهم صحيحة. فيبدأ يفتي لنفسه وآنئذ يعاف صلاة الجماعة، لأنه يعتبر نفسه بس هو اللي قاعد، بس هو اللي يعرف يقرأ القراءة بشروطها وقيودها، أما أئمة الجماعات فلا يعرفون، وإذا كان كذلك خلي هو يصلي بقراءة سليمة وصحيحة. وهذه غير صحيحة، هاي الفكرة غير صحيحة، لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية الأخلاقية. من الناحية الفقهية أساسا لم يثبت في قضية التجويد إلزام شرعي إلا في بعض المسائل البسيطة جدا، وعلى أساس الاحتياط الوجوبي. الآن احنا مو في كلامنا فيها، تحدثنا عن هذا الموضوع قضية التجويد والموقف منه في أحاديث شهر رمضان إذا أحد أراد أن يرجع. أساسا هناك فكرة أن قضية التجويد أئمة الهدى عليهم السلام كان موقفهم منها ليس موقفا جيدا وكثيرا، ما كانوا يحثون عليه بمقدار ما كانوا يحثون على موضوع التدبر والتأمل ومعرفة الآيات ومعانيها وتطبيقها، وهذا إلى حديث آخر. فأحيانا يجي الشيطان من هنا يقول لك أنت قراءتك أحسن من ذاك إمام الجماعة، ليش تروح تصلي جماعة؟ يمنعك عن الجماعة. طبعا ما رح تجي في وقت اللي يصلون جماعة، أنت تصلي فرادة، غير معتاد هذا، وفي بعض الحالات قد يكون غير جائز من الناحية الشرعية، إذا أعطى انطباعا للناس أن هذا الإمام غير عادل في مثل هذه الحالات لا يجوز الصلاة عند بعض العلماء في المسجد حين إقامة صلاة الجماعة، إذا أعطت انطباعا للناس أن هذا غير عادل إمام الجماعة. فإذا صلاة الجماعة طلعها الشيطان من ذاك الصوب، المسجد هم واحد ما يجي في وقت الصلاة، غير وقت الصلاة هم ثقيلة عليه، راح صلاة الجماعة وراح المسجد وياها. طيب يجي بعدين إلى نفس الصلاة،
طيب الآن أنا توني جاي من العمل، توني جاي من العمل ومعرق وإلى آخره، كيف أصلي في أول الوقت؟ لازم أروح وأعدل وأبدل وأسبح وإلى آخره، لأن هذا رح يأخرك نصف ساعة ساعة نص صلاة. ما يخالف أنا أصلي بثياب نظيفة متعطر كذا، جاء الشيطان من طريق آخر وهو النظافة والنزاكة وما شابه ذلك، مع أنه لا ريب ولا شك أن الصلاة في أول وقتها حتى لو أنت مسابح وحتى لو ثيابك ما أدري كذا وكذا فيها، هي أفضل بكثير من أن تروح تغسل نفسك بالكلوركس وبعد نص ساعة تجي تصلي. طيب، فيجي الشيطان لكي يمنع الإنسان عن صلاة الجماعة، لهذا عن صلاة الجماعة وصلاة المسجد وبعدين الصلاة في أول وقتها، ولا سمح الله ولا قدر بعد يمشي وياه، كل ما جر الشيطان الخيط شوية وإجا وياه هذا الإنسان يجره إلى أن أحيانا يطلعه برا الملتزمين بالصلاة، بعدين تفوته الصلاة يكون الأمر بسيط بالنسبة إليه، يقول لك ما عندي وقت أنا للصلاة، فاتتني مرة مرتين ثلاث غير ذلك، يستسهل بهذا مع أنها عمود الدين. الآيات المباركات مبدأها الصلاة ختامها الصلاة، مبدأها الخشوع ختامها الذين هم على صلواتهم يحافظون، المحافظة على الصلاة والاستمرار والاستقامة، ومن فوق أول الآيات قضية الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو يقولون أصل من الأصول اللغوية تدل على شيء لا قيمة له، يقولون هذا كلام لغو ما إله قيمة، هذا الشيء بالذات في قضية الديات يذكرون هذا، يقولون هذا لاغي، لا ينظر إلى دية فيه، هذا أصل الاستعمال اللغوي، بل وأيضا يدل على شيء غير مفهوم غير واضح، تقول فلان يلغو، يتكلم كلام غير معلوم غير واضح غير مفيد ما إلى قيمة. إذا تريد مثال على ذلك، فإن أكثر ما يأتي في وسائل التواصل الاجتماعي الآن هو من هذا القبيل، فلانة عندها سناب شات اليوم الصبح ما أدري فرشت أسنانها بالمعجون الفلاني، هذا بالله عليك شنو، ماذا يفيد، دنيا آخرة علم فهم إلى آخره، اشترى لها زوجها السيارة الفلانية، ماذا ينفع هذا، من يتابع ومن يطلع ومن يركض وراءه. اليوم كنا في مكان فذكروا حساب واحد أنا ما أعرف عنه، أنه عنده متابعات بمقدار 35 مليون متابع، مع أن ما عنده غير حركات بإيده، لا فيها فائدة دنيوية لا فيها فائدة أخروية لا فيها نمو علمي لا فيها نمو عملي لا فيها فائدة أخلاقية، لا تعطي خبرة لا تعطي، لغو. كثير من الناس لو حقيقة يفكرون في المقدار الضائع من حياتهم باللغو لوجدوا مساحة كبيرة جدا. ذاك الإنسان اللي كل ليلة متعود يروح إلى الديوانية الكذائية مع ستيل وما أدري كذا وأحاديث، والفريق الفلاني غلب والفريق الفلتاني غلب، وهذا راح وهذا قام وهذا قعد، ثلاث ساعات ربما بعضهم يبقون، يتركون أهلهم، قسم منهم يتركون عيالهم، زوجاتهم تضج، طيب أبنائهم متروكون، وهو رايح ثلاث ساعات، مو ليلة ولا ليلتين، أحيانا طول السنة. تتصور أن واحد إذا كل ليلة ثلاث ساعات من الزمان يصرف فيها الشكل، يعني 100 ساعة تقريبا في الشهر، 100 ساعة في الشهر في حساب العلم تخليك تأخذ ربما دبلوم في شيء من الأشياء، في حساب الثقافة معناها كذا من الكتب أنت مطالعينها ومستفيد، في حساب التربية لو خليت هذا على أولادك وعلى أهلك وعلى من يحيط بك شيء كثير من التربية أعطيت لهم، في التجارة 100 ساعة شغل في التجارة تربحك أموالا كثيرة، ويا ليت مثلا مجلس في فائدة الليلة لنفترض نتكلم في جهة علمية، جيد ما في مشكلة، أنت تعال طالع كتاب الفلاني ولخص إلينا وياه ونتناقش فيه، هذه جلسة مفيدة ساعة ولا ساعتين، الليلة الأخرى ما أدري في الجهة الكذائية الاجتماعية طالعوا ونطالع وخلينا نفكر في هذا الموضوع، الليلة الثالثة نخطط لقضية فيما بيننا في أنفسنا، أولادنا شلون نربيهم، زوجاتنا كيف نتعامل معهن، أعمالنا شلون نتقنها بشكل أفضل، ثقافتنا شلون نعليها ونركزها ونكبرها، وأمثال ذلك من بلدنا شلون نطوره، منطقتنا شلون نهتم فيها، احنا أبناء لنفترض حي واحد ونقعد، هذا الحي كيف نقدر نحصل إلى إمكانات ونحصل إلى أشياء تنفع فيه للساكنين فيه، لكن أكثر الجلسات لا ينطبق عليها هذا وإنما ينطبق عليها اللغو، لذلك القرآن الكريم كثيرا ما تحدث وإذا مروا باللغو مروا شنو كراما، يعرض عنه لا يعطيه انتباها، إهنان الذين هم عن اللغو معرضون، اللغو مو بس واحد يجي ويحكي وياي، أحيانا نظام حياتي أيها إخوة أيتها المؤمنات، أحيانا نظام حياتي يقوم على أن جزءا كبيرا منها ربما يقوم على أساس اللغو، لأسأل ما هي الفائدة من هذا من هذه الساعة الفلانية ومن الساعة الفلانية، شنو حصلت، دنيا آخرة علم فهم أخلاق ما أدري مال تجارة غير ذلك، أي يحتاج الإنسان أن يسأل عنه، اللغو فد مشكلة من المشكلات التي تأخذ من عمر الإنسان ومن طاقاته ومن بدنه ومن جهده ومن فكره من دون أن يشعر، هنا صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو، يخططون حياتهم على أساس عدم الاهتمام باللغو في حياتهم الخاصة، وإذا شافوا أيضا بيئة لاغية يعرضون عنها، الجنة من أوصافها ماذا، لا تسمع فيها لاغية، أي لغو ما فيها في هذه الجنة، كل شيء بناء على حكمة وفائدة ومنفعة، سلاغية سواء بمعنى الكلام اللغو أو الفعل اللغو، لأن اللغو يشمل العمل ويشمل الكلام، بل بعضهم قال حتى الفكر أحيانا يكون لاغيا، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة هنا مطلق الإنفاق المالي، المرحوم السيد مرتضى العسكري أحد علماء الطائفة توفي قبل سنوات، وله من الكتب عدد كبير ومفيد، صاحب كتاب معالم المدرستين من الكتب المفيدة جدا لتعرض مدرسة أهل البيت عليهم السلام بشكل مقارن مع المدارس الأخرى بنحو هادئ ومستدل وما شابه ذلك، عند أيضا 50 و100 صحابي مختلف، أحاديث أم المؤمنين عائشة وغيرها، كتبه نافعة ومفيدة، الإنسان اللي يريد يتثقف في مذهب أهل البيت
ينصح بقراءة كتبه كما ينصح بقراءة كتب باقي العلماء. هذا عنده فكرة في معالم المدرستين، ويقول فيها: اللي وارد في القرآن الكريم حديث عن الزكاة ليس بمعنى الزكاة الاصطلاحية فقط. زكاة الاصطلاحية يعني النقدان، يعني النقدين والأنعام الثلاثة والغلات الأربع وزكاة الفطرة، وإنما يقول الزكاة في القرآن الكريم هي عبارة عن جملة الإنفاقات المالية الواجبة والمستحبة، اللي اسمها الاصطلاحي الزكاة أو اسمها الاصطلاحي الخمس، الواجبة الزكاة أو الصدقة المستحبة، كلها هذه في القرآن الكريم يعبر عنها بالزكاة، ولذلك تشمل كل هالموارد. بناء على هذا، والذين هم للزكاة فاعلون، أول شيء الزكاة الواجبة هي الاصطلاحية زكاة الفطرة. إذا إنسان أيضا كان عنده نصب زكوية من النقدين أو الأنعام الثلاثة أو الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يجب عليه إذا توفرت الشروط أن يعطي زكاتها. وأيضا الخمس أداء الحق الشرعي المفروض على الإنسان واجب على هذا الإنسان. هنا نهم يجي الشيطان، ماذا يقول؟ يقول: لا، ترى أكو بعض العلماء المجددين والمعاصرين يقولوا الزكاة الخمس مو واجب على الإنسان. زين، أنت إذا تقلد هذا العالم الذي يقول بعدم وجوب الخمس، خب هذا حجة عليك، بالتالي أنت يوم القيامة يقال لك: لماذا لم تخمس؟ تقول: أنا أعتقد أن هذا العالم الفلاني هو الأجدر بالتقليد والأعلم في الأمة، وهو يقول لا يجب الخمس في أرباح المكاسب. خب ذاك الوقت أنت عندك حجتك. مرة أخرى أنت تقول: لا، أنا أقلد المرجع الآخر، أراه هو الأجدر، أراه هو الأعلم، لكن هذه سالفة الخمس 20% شوية زحمة، فخلينا نبعض فيها. يا بهذي مو احتياط وجوبي حتى يجوز فيها التبعيض، وما يخالف، أنا الآن أترك هذا الموضوع والله غفور رحيم. هذه أيضا من خطوات الشيطان. الإنسان لازم يكون واضح بينه وبين نفسه: أنا أقلد هذا المرجع في الصلاة، وأقلد ذاك الذي يقول بأنه خمس ماكو، وإذا رحت الحج أدور لي أيضا مقلد آخر زين اللي ما يوجب الكفارة. هذا صار كوكتيل حسب التعبير. الرأي المعروف بين علمائنا أنه لا يصح هذا النحو من التقليد. أنت إذا رأيت عالما وفقيها مجتهدا حائزا على شرائط التقليد، قلده وتلتزم به سواء كان الحكم إليك أو كان عليك، في الحج وياك، في الخمس مو وياك، كلاهما أنت تلتزم به. والذين هم للزكاة فاعلون، يفعلون الزكاة، يتحركون في أداء الزكاة بهذا المعنى الشامل الذي يشمل ما يرتبط بالزكاة الاعتيادية الواجبة أو ما يشتمل على قضية الخمس. احنا تحدثنا في ثلاثة أحاديث حول موضوع الخمس في أرباح المكاسب، هل إله كان في زمان المعصومين لو ما كان بدءا من نبينا المصطفى إلى آخر أئمة المعصومين عليهم السلام، والآن مو وقتا واحد يفصل، وإنما كان على سبيل التمثيل. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هؤلاء الناس لهم شهوات بمقتضى خلقة الله عز وجل لهم على هذه الطريقة، جعل شهوة الرجال في النساء وشهوة النساء في الرجال، لكن حدد لها إطارا معينا ومسارا خاصا، قال لك إذا تريد أن تقضي شهوتك فاقضها هنا واحفظها عن غير ذلك. طبعا حفظ الفروج يقتضي مقدمات، حفظ الفروج يعني ما يخلي الإنسان فرجه وهو كناية عن العضو التناسلي، ما يخلي هذا الفرج في معرض عدم الحفظ. زين عدم الحفظ أكو أحد بيجي بيسرقه منه؟ لا، وإنما المقصود ألا يتجه اتجاها غير شرعي. كيف يحفظه؟ بحفظه عن مقدمات ذلك. الإنسان إذا صار على طرف الجدار بعد خطوة أخرى خلاص ما تقدر تقول له احفظ نفسك، فلازم تقول له قبل ما يوصل إلى طرف الجدار، من قبل لا يروح وراء الأفلام الخليعة والصور المثيرة والعادة السرية وما أدري كذا، من هناك تقول له ترى احفظ فرجك، توقف عن هذه الأعمال، لأن هذه مثل النار تمتد بالتدريج إلى أن توصلك إلى النهاية التي لا تحفظ فيها فرجك. أنت الآن أشعلت النار وبعدين تريد توقف، ما توقف، كل ما زدت في إذكاء الشهوة عندك طريق طبيعي تمارسه فيه، لكن إذا لم يكن كذلك أنت مهدد بأن تلقي بنفسك في أتوني المعصية. لذلك الإنسان العاقل إذا يريد يحفظ فرجه كما أمرت الآية المباركة لازم يلاحظ المقدمات هذه يمتنع عنها، وإلا يسوي كل المقدمات ويشب النار بعدين يقول تورطت، ما يصير. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إشارة إلى ما كان في الأزمنة القديمة من أن النكاح كان، من أن الاستمتاع الجنسي كان على نحوين، نحو بملك اليمين يشتري الإنسان جارية ضمن خطة جعلها الإسلام من أجل القضاء على قضية الرق والعبودية التي كانت نظاما اجتماعيا شائعا في كل المجتمعات البشرية عندما جاء الإسلام، فوضع برنامج اللي هذا ينتهي المفروض مع مرور الزمان إلى نهاية العبيد. فجزء منه كان قضية الزواج، إذا تزوج الإنسان بامرأة بمجرد أن تنجب منه وهو يموت خلاص تنعدم تصير امرأة حرة، وهذا اللي يسمونها أمهات الأولاد، لعله مر عليكم في أثناء الحديث عن الأئمة، أمه أم ولد، يعني أمه جارية إذا أنجبت ولدا ذكرا أو أنثى فبمجرد أن يموت مالكها وسيدها هي تصير حرة وتنهتق. أو الزواج سواء كان الزواج الدائم أو الزواج المنقطع، كلاهما جعله إسلام لتغطية حاجات معينة، هذا فهم غير ملومين. إذا كان حصر شهوته في هذا الإطار فهو غير ملومين، فهم غير ملومين، لعل إشارة إلى ما كان عند المسيحيين. المسيحيون المتدينون لا سيما الكاثوليك يرون أن قضية الزواج بالذات من جهة الفئة الدينية الرهبان والأحبار هذا أمر لا يتناسب مع عبادة الله الخالصة، ولذلك أحبارهم رهبانهم قساوستهم نساء رجال ما يتزوجون. بخلاف مثلا البروتستانت اللي تاروا على هذا وقالوا ما يصير هذا أمر خلاف الفطرة الإنسانية ولا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك هو كلام هؤلاء صحيح، فعندهم قضية الزواج وكذا عادي. القرآن لعله يشير إلى هذه الفكرة، أنه هذه الأعمال البشرية والإشباع الجنسي ضمن الإطار الحلال لا يلام الإنسان عليه إذا مارسه بالحلال، ولو تركه الإنسان كما يحصل الآن. الكنيسة الكاثوليكية في العالم عندها مشاكل كثيرة جدا في قضية الاعتداءات الجنسية والتحرشات الجنسية من قبل أحبار ورهبان كبار 70 سنة و75 سنة، ومثبت عليهم في أكثر من مكان تقارير مفصلة حتى تكلم عنها نفس البابا. طيب ليش؟ لأن على خلاف الفطرة الإنسانية هذا من عمره 15 سنة هو مؤهل للزواج، يظل هالشكل كابت على غريزته إلى عمره 70 سنة. بعضهم يقمعها والأكثر لا يستطيعون ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتعدون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانات. الأمانات المفهوم الظاهري مالها والواضح جدا، واحد أمنك شيء لازم ترجعه إليه، فلوس خلها بإيدك بعد فترة من الزمان أراد أن يأخذها لا تجحدها عليه. وأعظم الأمانات عهد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عهد إلى بني آدم أن يعبدوه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه أمانة أولى، أن تؤمن بالله عز وجل، أمانة أن تصدق بأنبيائه وأن تتولى أولياءه، حتى لقد ورد عن إمامنا جعفر بن محمد في الآية المباركة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال هي الإمامة، اعترف لهذا الإمام بإمامته، وفسرت أيضا بنحو آخر وكلها صحيحة أنه الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق ويسلمه مواريث الإمامة، فهذا أمر إلهي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه الصفات، وأن يحشرنا مع أئمتها الذين كانوا هم في مقدمة الركب. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أئمة أهل هذه الصفات، وهم المتقدمون على كل أحد، ولذلك اختصهم الله تعالى بالإمامة. وفي طليعة أولئكم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي نجلس هذه الأيام في عزائه، وهذه الليلة هي الليلة 13 ليلة دفن الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث أنه في يوم غد على ما هو المعروف حتى ليكاد يكون إجماعا عند الشيعة في أنه في يوم غد كان دفن الإمام الحسين عليه السلام، والرأي الراجح والمعروف أن ذلك كان على يد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه بعدما رحل الجيش الأموي المجرم وساق النساء سبايا معه إلى الكوفة، وترى بينما دفنوا تلك الجثث العفنة للجائرين والباغين على إمام زمانهم من جنودهم، دفنوها وتركوا هذه الجثامين الطاهرة والمقدسة، ولم يسمحوا بدفنها، ما سمحوا يعني، لا هم دفنوها ولم يسمحوا لأحد بأن يدفنها، فبقيت هذه الجثامين الطاهرة والأجساد المقدسة على الرمضاء. نعم، مثل بني رياح أخذوا الحر الرياحي بعيدا عن الرض الخيل وما شابه ذلك، لكن جسد الحسين وأصحابه قد بقيت على الرمضاء. لكن أراد الله سبحانه وتعالى ألا يتولى دفن الحسين إلا إمام مثله، وألا يمس ذلك الجسد، وألا يتكفل به إلا زين عباد الله الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. فكان في يوم 13 من شهر محرم 61 عندما جاء إلى كربلاء. الرواية تقول أن بني أسد الذين أجلاهم الجيش الأموي وأبعدهم عن كربلاء خوفا من أن يلتحقوا بالحسين، لما دعاهم حبيب ابن مظاهر الأسدي وأراد قسم منهم أن يأتوا، جرد عليهم عمر ابن سعد حملة وقال لهم إما تنزحوا من هذا المكان أو نقاتلكم هنا. هذا كان ليلة 13، فنزح هؤلاء مع عيالهم مع نسائهم مع أطفالهم مقدار لعله 6-7 كيلومترات بعيدا عن الواقعة، إلى أن صار يوم 13 من محرم. هذول شافوا هاليومين ماكو أصوات، أصوات الخيول وأصوات الحرب والطبول هدأت وخفتت. إضافة إلى ذلك مكان الشريعة في هذه الجهة أقرب إليهم، فأرسلوا نساءهم كما ورد في الروايات إلى جهة الشريعة لكي يستقوا الماء ولكي يستطلعوا الخبر وماذا حدث بعد هذه المعركة. فجاءت النساء لكي يستقين من شريعة الفرات ولكي ينظرن ماذا حدث وما جرى وينقلن الأخبار. لما جاءت النساء هاجت أحزانهن، وإذا بهن يرين هذه الأجساد مقطوعة الرؤوس بأجمعها، بعضها مكبوب على وجهه على بطنه، وبعضها على يمينه وبعضها على شماله، وقد جمد عليها الدم والتراب. فصحنا وفزعنا ورجعنا إلى رجالهن، إحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة يما ولد مثل البدار نوري تلاله كثر الضرب والطعين ما غير جماله، ما تنحصج روحه مقمطر على شماء، الله يساعد قلوب هل فقدت هل اثنين، وفطر مرايرنا جسد يم الشريع مصروع، لكن ذبحتايا يا والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع، صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. يا أيها الرجال، نظرنا هذه المناظر في الواقعة ولم نعرف من لهذا الجسد ومن لذلك الجسد، لأنها بلا رؤوس، قوموا بالله عليكم حتى تتولوا تجهيزها. فقام الرجال وجاءوا إلى حيث المعركة، وضعوا رجلا على ناحية الطريق حتى يأمن لهم من القادم من ابن زياد. خافوا وحطوا ربية ولن زلم ملثا قاصد بنية، تنحوا خاف يكون من بني مية وذاك الجمع من ريبة كثر لومه. قال لهم اشعدهم واقفين صفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف. مبخوتين قال لهم دوخروا الخوف وحشوا شعدكم تموجون بالحومة. بينما هم كذلك وإذا بفارس قد أقبل من جهة الكوفة قد ضيق لثامه. عظم الله لك الأجر يا سيدي، أنت صاحب العزاء. لما وصل إليهم قال لهم ماذا تصنعون؟ خافوا منه ولم يعرفوه أول الأمر، قالوا جئنا نتفرج على الجثث. لما سمع منهم ذلك طمأنهم وأخبرهم أنه زين العابدين جاء لدفن الحسين. أول ما قال لهم أمرهم بحفر مقابر، مقبرة على شاطئ الفرات وأخرى لجماعة الأنصار، وثالثة لحبيب بن مظاهر، ورابع لأبي عبد الله الحسين. بعد أن دفن أولئك الأجساد نادى يا بني أسد علي بباري. ماذا تصنع سيدي؟ جماعة كله صالبوه، اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم وحسينا، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرام. بدأ بجمع أوصال أبيه جعلها في تلك البارية، ثم نادى يا بني أسد أنا أرفع من مقدمه وأنتم أعينوني على ذلك. ثم بدأ تشيع الإمام من منحره إلى قبره. أنا وأنت كأننا في ذلك التشيع ننادي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. المسافة قصيرة، وصل الإمام إلى شفير القبر واستلم جنازة أبيه وأنزلها في قبره. يا سيدي يا زين العابدين، من المستحبات أن يوضع خد الميت على التراب. كيف وضعت خد أبيك على التراب والرأس مرفوع على رمح طويل؟ غريب في الكوفة. ثم بدأ الإمام عليه السلام يناجي أباه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فترمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. أويلي حين ظهر على أبوه حسين
والله يعلم بحاله. بدال الجفن والتابوت لف بارية وشالة. لو قلنا الجسد لما وشال الخنصر المقطوع والجفن خلاها بكترة والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ولي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي يا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة في أعوام قادمة ونحن في أحسن حال من هذا الحال، وقد كشف البلاء عن العباد والوباء عن الناس وعادت إليهم حياتهم العادية حتى يستطيعوا أن يقيموا هذه المجالس والمحافل بصورة أفضل مما كانت عليه مع أنها كانت صورة فاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى لجميع من حضر قضاء الحوائج وأن يشفي جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك. وتقبل الله أعمالكم جميعا وشكر الله سعيكم. تفضلوا.